إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتهينا من تفسير الجزء الثاني من السورة فضل الله، وبداية الجزء الثالث آية عظيمة فيها فزلكة، يعني موضع الآية دي موضع فزلكة لما قبلها ومقدمة لما بعدها. صح صحي بقى معي، ليه فزلكة؟ ليه فزلكة لما تقدم الآيات؟ لأنه الله عز وجل لما أخبر بأنباء الرسل اللي هم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وبين لنا اللي عرض لهم مع الأمم والأحداث اللي وقعت والخلافات والأشياء دي كلها، ختم كل الأحداث دي بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الآية السابقة خلاص. وبعدين جمع بقى كل ده في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية اللي بين إيدينا. ليه؟ عشان يلفت لنا نظرنا وننتبه إلى العبرة من خلال ذلك كله، نعرف العبر من خلال ما مضى كله في قصص هؤلاء الرسل عليهم السلام خلاص. طيب لما أنهى الكلام عن هؤلاء عقب بقوله: وإنك لمن المرسلين. شوف الجمال بقى والحلاوة، عقب بقوله تعالى: وإنك لمن المرسلين، ختمة الآية السابقة. ليه؟ تذكير بأن إعلام وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم وأخبرنا عن الرسل السابقة، ده دليل على صدق رسالته وصدق نبوته. ليه؟ يعني كان هيعرف منين كان مين اللي هيقول له أخبار الأمم السابقة والرسل واللي حصل والأقوام والأحداث، وفريق خرج في الجهاد وفريق اعترض واللي راحوا مع جالوت وطالوت، يعني منين كان هو يعلم الكلام ده كله رسول الله لولا إن الله أوحى إليه؟ يعني ما كانش نبي يوحى إليه، كان يعلم منين كل المعلومات دي؟ مستحيل غير إنه بالوحي. كل ما سبق ده وكل هذه الأمور فيها حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب اللي جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم، فبين أمور عظيمة فكانت فزلكة لما قبلها. طيب ومقدمة لما بعدها ليه؟ لما أفيد في القول في شأن القتال وبين أمور عظيمة خاصة بالقتال والحس على الجهاد والاعتبار بالأمم الماضية واللي منهم تخلف عن الجهاد واللي منهم تقدم وضحى و ما ذكر كل هذه الأمور، عقب ذلك بأنها أو بين بعدها يعني أو عقب ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس، بين ان الله سبحانه وتعالى بين شأن الجهاد والقتال ومين اللي تقدم ومين اللي ضحى ومين اللي تخاذل وكل ده، واللي اعتبار بالامم الماضيه واللي كذبوا الرسل كان شأنهم ايه ويعني انتهى امرهم الى ايه ومين اللي صدق. طيب الله بين ان كل الاختلاف الواقع ده والاقتتال اللي وقع بين الامم وتكذيب الرسل وكل ما حدث الله كان قادر ما يحصلش اصلا، فبين لو شاء الله سبحانه ما اختلف الناس في اي امر من امور الدين من بعد ما جاءتهم إيه؟ بعد ما جاءتهم البينات الواضحات الدلات على صدق الرسل وأنهم رسل الله. لكن إيه اللي حصل؟ كطبيعة البشر ودأب البشر وشأن البشر، إن لم يستعصم بالله وإن لم يعني يتمسك بحبل الله المتين، إيه اللي حصل؟ أسأوا الفهم، جحدوا البينات، جحدوا كل الآيات البينات الواضحات، أنكروا المعجزات مع سوء الفهم والإعراض والشقاق أفضى بهم إلى الشطط والاختلاف بينهم أصلا. يعني مش بس ان هو اختلف على الرسول، على الرسل، لا، هم بينهم بين بعضهم وقع بينهم الشقاق والاختلاف والمنازعات والمشاحنات، فافضى في الاخر الى الاقتتال. فموقع اسم الاشاره تلك على هذا الاعتبار يعني ايه؟ كان موقع الضمير، ضمير الشأن، كان القول تلك هذه الرسل واممهم فضلنا بعضهم على بعض الى اخر الايات. اللي كان حصل يا ربي، حسد بعض الامم اتباع بعض الرسل، حسد بعضهم بعض، ايه جيت اليهود كذبوا عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، النصارى كذبوا الرسول، وهكذا حصل وقع الاختلاف بمشيئة الله الكونية. وشوفي قرن اسم الإشارة بكاف، كاف البعد، ليه؟ تنويها بمراتب الرسل، فالآية فيها تمجيد لسمعة هؤلاء الرسل عليهم السلام وثناء عليهم بما صبروا وبما لقوا من أقوامهم، هم جاي لهم بالخير وجاي لهم عشان ينقذوهم من النار والظلمات ويخرجوهم إلى النور، وكان النتيجة الرد من الطرف الآخر إساءة وجحود وإحراد وكل سيء الحقيقة. فدي كانت طبعا عقوبات كانت بتنزل عليهم. في نفس الوقت فيها تسليه للرسول، ليه؟ لأنه برضو نفس السنة ماشية، زي ما الأقوام السابقة كانوا بيأذوا الرسل، كذلك قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذوا آخر الأذى، آخر أذى، وإحنا عارفين المشركين عملوا فيه إيه واليهود بهدلة. ففيها تسلية للرسول بما لقي من قومه من الأمور اللي المعروفة من الشقاق والعناد وتعذيب اللي دخلوا في الإسلام معاه وتهجيرهم من بيوتهم وترك في الآخر مكة وهاجر إلى مدينة. كل ده كانت طبعا صعبة جدا وشدائد وأمور عظام، لكن تهوين ده كله يكون لما أعلمه الله عز وجل بأخبار الرسل السابقة. الله أكبر، فهمت الموضوع؟ طيب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب تلك هنا اسم إشارة بس المؤنث، وعندي الرسل مذكر. طب ما ناخد بالنا ولا ما خدناش بالنا؟ تركب يعني تلك دي اسم إشارة، وبعدين الرسل مذكر تستصاغ ازاي؟ معلوم طبعا انه جمع تكسير، وجمع التكسير بيعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه، دي حاجة معروفة، كقوله تعالى قالت الأعراب أمنا، والأعراب مذكر مظبوط وقالت مؤنث، فدي معروفة في اللغة العربية. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا هنا بعضهم على بعض، المقصود بمين اللي فضل بعضهم على بعض؟ يعني هل فضل بعض الرسل طائفة من الرسل على طائفة من الرسل، ولا فضل رسول الله على بعض الرسل؟ العلماء قولان، منهم من قال مقصود هنا في الموضع ده فضلنا بعضهم على بعض، دي بعضهم هنا رسول الله، ومعلوم في لغة العرب إن ممكن يشار إلى الشخص بواحد، يعني إيه مثلا في الفقه نقول وقال بعض أهل العلم كذا وكذا وكذا، بعض دول واحد، يعني دي مساق في لغة العرب إنه يطلق على الشخص بعض، فهماني؟ أو طائفة، قال الطائفة أهل العلم يكون هو شخص واحد. طيب فقالوا بناء على هذا فضلنا بعضهم على بعض، اللي فضلنا هنا البعض هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلي بالك من مسألة مهمة، التفضيل لابد يكون بقاطع، التفضيل لابد من قاطع، لابد فيه من قاطع، ليه؟ ما اقدرش ابدا ادخل الظن في الاعتقاديات، لا يمكن، لا يغني عن من الحق شيئا، لابد عشان اقول فضلنا او ايه معنى المعنى ده، صح بنتكلم عن الله، يعني مكمن الخطر في التفسير ان اللي بيتكلم عن الله بيقول ربنا يقصد ده، مصيبه والله العظيم، الواحد قاعد في حاله رعب، انت متخيله بتتكلمي عن الله، فما نقدرش نقول اي قول الا بدليل. فالفريق اللي قال ان مقصود هنا بعضهم رسول الله لهم أدلة، إيه الأدلة؟ قال لك الله سبحانه وتعالى لما قال منهم من كلم الله، ذكر شأن موسى وإن الله سبحانه وتعالى أشار إن هو كلمه، طبعا اشتهر موسى بهذه الخصلة العظيمة في القرآن، وبعدين ذكر عيسى عليه السلام، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيده به بجبريل عليه السلام وقواه، وصل بينهم بالإيمان إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه لا باسمه، وصفه لا باسمه بقوله ورفع بعضهم درجات، ده اللي بيقول إن البعض هنا معناها رسول الله، ورفع بعضهم درجات، ومعلوم إنه أكتر درجة وأعلى درجة وأعلى مرتبة أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورفع بعضهم درجات، يبقى يتعين يكون مراد هنا مين؟ واحد مش جمع. طيب ايه كمان؟ قال انه لانه يعني من التعليلات يعني قال انه لو اريد به بعض الرسل كان قال ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لكن لما قال ورفع بعضهم درجات دل على انه واحد. ليه؟ قالت لو نظرنا في سوره الانعام الله لما اراد بقى البعض بمعنى البعض اللي هم طائفه يعني مجموعه، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، سوره الانعام ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فهنا ما قالش رفع بعضهم فوق بعض، قال ورفع بعضهم على طول، فدل على انه المقصود انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عدل ليه من التصريح بالاسم للوصف؟ ليه؟ طب طالما الموضوع كده يعني ايه السبب في العدول عن التصريح بالاسم الى الوصف؟ قال لك لا، العدول من التصريح بالاسم الى الوصف، قال لك لا ده فيه من الحشمه والتعظيم والتفخيم لشان المقصود بهذا الوصف اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني اعلاء لقدري، اعلاء لقدري عظيم جدا جدا. طب هذه المساله دي مقصوده معروفه عند العرب يعني انه ممكن تعبر العرب بالبعض عن النفس الشخص الواحد؟ قال اه، قال اه كان العرب طبيعتهم كده ممكن يعبروا بالبعض عن الشخص الواحد. ومنها موقف كده كان حصل مع شاعر مشهور من شعراء العرب من فحول الشعراء يعني اسمه الحطيئة. الحطيئة ده سئل عن أشعر الناس، سئل الحطيئة عن أشعر الناس من أكتر واحد في الشعراء أنت يعني شايفه أنه حاجة عالية قوي وفخم قوي بقى وجهبز يعني، قال زهير والنابغة، ثم قال ولو شئت لذكرت الثالث. أراد مين؟ أراد نفسه. لو ما ذكرش نفسه هنا فيها تفخيم لشأنه أعظم لو قال والثالث أنا، فهماني؟ يعني بسؤال مين أكتر حد يعني أشعر الناس، أكتر واحد في الشعراء يعني جهبز زي ما بيقول، ذكر اتنين زهير والنابغة، وبعدين قالهم لو شئت هقول لكم الثالث، أقول لكم الثالث، وسكت. فدل على إنه هو الخلاف لو قال الثالث هو أنا فيها تفخيم لأمره، لو قال أنا ما كانش هيبقى فيها تفخيم لأمره، لو شئت ذكرت الثالث وابهمها كده، الابهام ده فيه تفخيم واعلاء للقدر، فيه تفخيم واعلاء للقدر، ودي حاجه في البلاغه يعني اسلوب الاساليب المعروفه عند العرب، اسلوب بلاغي معروف يعني. ده قول اللي قال معنى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دي معنى الآل بعضهم هنا اللي هو رسول الله. القول الثاني قالوا لا، بعضهم على بعض دي بعض الرسل الله فضلهم على بعض، فضل موسى من باقي الأنبياء منه كان بيكلمه، عيسى عليه السلام اداله معجزات ظاهرات وأحيا الموتى، ومعلوم كل ما كثرت المعجزات مع نبي كل ما دل على علو شأنه وارتفع قدره، ما فيش كلام، وكل ما زيد في التفضيل زيدت في الآيات البينات، دي حاجة كده كل ما زيد في التفضيل زيدت في الآيات البينات، فده دل على إنه إيه؟ على إنه مجموعة من الرسل أفضل مجموعة من الرسل. وبعدين طبعا لما كان رسول الله أكتر واحد أوتي معجزات، أكتر واحد أوتي معجزات، عشرات مئات المعجزات، وأعظم معجزة على الإطلاق الآية الباهرة الخالدة الباقية اللي يعني من المحال إن كان حد يأتي بسطر واحد منها، ألا هي القرآن كلام الله اللي تحدى به فحول الشعراء، واللي تحدى به جهابزة اللغة، واللي تحدى به يعني كل العرب ما أوتي من قوة في البلاغة والفصاحة، كان نفسهم يمسكوا غلطة في النحو، كان نفسهم مثلا يلاقوا كلمة مش موزونة صح، كان نفسهم يلاقوا كلام يوافق الشعر، يوافق النثر، يوافق الهجاء، أي حاجة بس يتلككوا يقول بص ده زي الشعر، بص ده زي النثر، الحق ده مش عارف، كانوا مش يسكتوا، ما كانوش يسكتوا، وهم البلغاء الفصحاء اللي يعني ضرب المثل بيهم في اللغة العربية، دوين الشعر العربي بيتعرف منه اللغة العربية، يعني مش العكس، مش بنروح لكتب اللغة نعرف اللغة، لا، ده هم جماعة بتوع النحو بياخدوا النحو من دوين الشعر العربي، فلكن انت تخيلي نزي كانت عاملة ازاي؟ جماعة الإمام الشافعي كان حافظ 10,000 بيت شعر عن ظهر قلب، أنا سهلة الحقيقة لما عرفت المعلومة دي الواحد دماغه اتلفت، 10,000 بيت، قعدت احسبها يكتبوا في كام صفحة؟ 10,000 بيت يكتبوا في كام صفحة دول؟ حافظهم عن ظهر قلب، فدول واسم الشافعي مش شاعر يعني، يعني اه صحفي اللي هو كل حاجه، بس اقصد برضه مش زي شعراء العرب اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف اللغه كانت عندهم ازاي، كان مفهوم بالنسبه لهم، ففهموا ده كله وعرفوا عظمه القران. فده القولين في العلماء في مساله فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله بينا ورفع بعضهم درجات، ورفع طبعا درجات اكيد اكيد، كل نبي ليه حاجه، واعلى انبياء واشرف انبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، واتينا عيسى ابن مريم بينات وايدناه بروح القدس بيناها، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات. خلي بالك ولو شاء الله، بس قبل ما ادخل على المشيئه عايز اقف حته هنا كانت تلفت الانظار، الا وهي ان رسولنا صلى الله عليه وسلم هنا الايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جميل، وبعدين في نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن انه التفضيل، نهى عن التفضيل بين الرسل. فانا هنا كده اصبح عندي اشكال، اصبح عندي اشكال، يعني منين رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان احنا نفضل بين الانبياء والمرسلين، والله جل ذكره فضل بين الانبياء والمرسلين في هذه الايه. الجمع يسير باذن الله، وللعلماء توجيهات. ودوما بقول اي مساله تقف معك في الدين تأكدي ان الدين كامل تام، فيش اي غلط غلطة، فيش اي نقص، ولو كان حد ممكن يمسك اي نقص كان العرب، يعني لو كان في اي نقص حد كان ممكن يمسكه على المسلمين كان العرب. فاذا العرب ما قدروش يمسكوا غلطة في القرآن يبقى خلاص تقفل الملف ده خالص، خلاص دماغك تقفل بقى تماما يعني. ما هي الموضوع؟ انا عندي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح انه قال استتبع رجل من المسلمين رجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين. حصل خناقة بين مشكلة بين رجل يهودي ورجل مسلم، اليهودي هو بيقسم من الأقسام قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودية فقال أخبيث، أي خبيث وعلى محمد. طبعا المسلم خديته الحمية متحملش، انت بتقول موسى ربنا اصطفى على العالمين يعني وعلى محمد كمان؟ راح المسلم ضربه بالقلم وقال له ايه ده وكمان على محمد؟ طبعا اليهودي راح رايح على طول الى رسول الله، فجاء اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله لا تفضلوني على الانبياء، لا تفضلوني على الانبياء، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاجد موسى باطشا بقائمه العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصاعقه الطور، فلا تخيروني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوني على الأنبياء. إيه المعنى؟ لما التشاجر الاثنين دول اليهودي والمسلم وضربوا المسلم طبعا لما قال إن موسى أفضل من الأنبياء كلهم يعني أفضل من نبينا، راح اليهودي يشكي عند رسول الله، مسلم معاه، رسول الله نهاهم قال محدش يفضلني على الأنبياء. ليه؟ قال لك الناس لما تصعق يوم القيامة، انتوا عارفين النفخة الأولى في الصعقة كله هيصعق، وبعد النفخة الثانية في هم قياما ينظرون، فقال لك ساعة الصعقة النفخة الثانية بقى أو الناس هتقوم عشان للحساب، أول واحد هيفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واحد هيفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما أفيق بقى ويبعث يوم القيامة هيلاقي موسى عليه السلام ماسك بقائم العرش، وده دليل على العرش ليه قائم، قد إيه عدد القائم ما نعرفش بس ليه قائم. فبيقول انا مش عارف هو فاق قبلي والصعقه دي كانت خلاص جوزي بساعه الطور عند لقاء الله، ولا يعني ايه مش عارف. المهم في الاخر عايز يقول ان هو ليه مكانه، لان هو لما هيبعث وهيفيق من الصعقه هيلاقي موسى عليه السلام ماسك بقائم العرش، فعايز يقول ان منزلته عاليه، فمحدش فضل عليا الانبياء ونهى عن التفضيل، حديث متفق عليه. طب ايه بقى توجيه العلماء برضه؟ دي نبينا نهي صريح اهو بالحديث في الصحيح، وانا عندي ايه فيها ان الله صراحه فضل بعض الانبياء على بعض او بعض الرسل على بعض. للعلماء لهم توجيهات، منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني قال لهم المعلومه دي وجههم قبل ما يعرف مساله التفضيل، وده في نظر لحد ما يعني. الحاجه الثانيه قال يعني من باب الهضم والتواضع، وامام المتواضعين صلى الله عليه وسلم كان باب هضم النفس والتواضع، يعني قال ايه ما تفضلنيش ويعني كده من باب التواضع. القول الثالث قال لا نهى عن التفضيل في مثل هذه الحاله عشان ما يحصلش يعني ما يكون هيبقى فيه تخاصم وتشاجر، لا لا في الحاله دي ما حدش يفضل وحد يقول مين احسن من مين عشان التخاصم والتشاجر. قول رابع قال التفضيل بمجرد الاراء والعصبيه برضو ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نفضل كل واحد على سيدنا، ما هو بالنسبه له يهودي احسن حد عنده موسى، والمسلم احسن حد عنده رسول الله، والنصراني يقول لك عيسى. فاذا مساله التفضيل هتصبح بالعصبيه والراي، فنهاهم على الاراء العصبيه. الحاجه الخامسه قالك المقام التفضيل مش لكم، مش انتوا اللي تقولوا محمد افضل، موسى افضل، عيسى افضل، ده مش لكم انتوا عامل المسلمين، دي مساله الهيه ترجع لله عز وجل، هو اللي يحكم بين العباد، وهو اللي يقول مين الافضل من مين. فنهاهم ان هم يجتهدوا بالراي، فهماني؟ يعني ما تقول موسى احسن او نبينا احسن يبقى معاك دليل، ما تجتهدش بالراي، مساله لا عصبيه ولا حميه، لان ده يؤدي الى التنازع والتشاجر والخصومه وسواد القلوب، امور رسول الله كان بينها عنها، فناهم عن ايه؟ عن هذه الامور بهذه الاسباب. فكل دي توجيهات، لكن مش نهي بمعنى يعني اذا نهى نهى من هذا الوجه. اما الله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم، ففضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله هو اللي فضل، هو اللي يحكم، وهو اللي تصدر احكام من عنده مش عند عام الناس. طيب قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا، فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. خلي بالك، لو شاء الله ولو شاء الله جت مرتين في الايه، بصي ولو شاء الله ما اقتتل، وبعدين ولو شاء الله ما اقتتلوا، ايه الحكمه تكرار؟ هتقولي للتاكيد، معلوم اسهل اجابه التكرار للتاكيد، صح التكرار للتاكيد، بس في نكته بديعه وسر عظيم جدا في هذه الايه، الا هو انك تعرف ابتداء العرب لما يجوا يتكلموا في موضوع خلاص، وبداوا بعباره معينه، بدا الكلام بعباره معينه، وبعدين حصل استطراد في الكلام، يعني اعترض الكلام ده بكلام اخر. احيانا انا حتى واحنا بنتكلم في الدرس بنفسر بنقول درس بتاع، ممكن واحد بيتكلم يقول خارج كده يقول لك ايه، اقول لك استطراد ونرجع تاني. فاحيانا يحصل استطراد يخرجوا عن الموضوع وبعدين يرجعوا لاول موضوع. لو خرج عن المعطور الموضوع واعترض الموضوع، عايز يرجع تاني لاول الكلام، يوم يذكر اول الكلام اللي بدا بيه كلامه، او معنى يوافق الكلام اللي بدا بيه، فهماني؟ يعني انا مثلا بتكلم دلوقتي في التفسير، بتكلم في عن الرسل خلاص، رحت خارج عن الموضوع وقلت ايه، يعني مثلا لو فضلنا بعض، لو حصل كذا، كان مثلا مره مشكله حصلت واتنين اتخانقوا، وخرجت عن الموضوع خالص، عايز ارجع تاني موضوع الرسل، اقول لك ايه، والرسل الافضل منهم كذا وكذا وكذا وكذا، فهمتيني؟ يعني بتكلم في موضوع خرجت عنه عايز ترجعي له تاني، تبتدي بالكلام اللي كنت بدات بيه الموضوع عشان تبين الناس ان انا رجعت لاصل الكلام. دي حاجه عند العرب معروفه جدا ومشهوره جدا. فالله عندما قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بينات، يعني جات لكم البينات الواضحات الباهرات على صدق الرسل الانبياء، ومع ذلك انت اقتتلتوا، لو شاء الله ما اقتتلوا، ماشي هنا ماشي ايه؟ ها ماشي ايه؟ كونيه قدريه ولا دينيه شرعيه؟ مشاهدنا كونية قدرية، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يبقى شاء هنا مشيئة قونية قدرية، يبقى مشيئة الله عامة لما تيجي في القرآن المشيئة متعلقة بالأمر الكوني، المشيئة دوما متعلقة بالأمر الكوني، الإرادة الكونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فمتعلقة بالإرادة الكونية فقط، فهماني؟ فهي المشيئة مقصود بينا إيه؟ اللي هي الإرادة الكونية. طيب يبقى هنا بين الكلام، هو لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وبعدين بعد ما بين المساله وان كله مشيئه الله، قال تاني ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فالمره الاوليه بين انه الله عز وجل شاء الاقتتال من هؤلاء وفق مشيئته، وبعدين طال الكلام اراد ان يبين تاني مشيئه الله زي ما هي نافذه في امر خاص، انا هو اقتتال هؤلاء، لا هي نافذه كل حاجه، يعني بداية الكلام يبين مشيئة الله نفذت، فهم لو شاء الله ما كانش اقتتلوا، لكن اقتتلوا بمشيئة الله بالأمر الكوني القدري، خلاص هي المشيئة. وبعدين الكلام اللي هو أن مشيئة ربنا نفسها في كل أمر، نافذة في كل فعل وفي كل أمر واقع، المشيئة يا جماعة الكونية مشيئة الله، الإرادة الكونية القدرية واقعة لا محال، واقعة لا محال، والمشيئة في أشياء ربنا بيحبها ويرضاها، وفي اشياء لا يحبها ولا يرضاها لكن ارادها كونا. واحنا بينا كلامنا في العقيده بعيد عشان لو حد ما حضرش معنا عقيده، يبقى اراده الله الكونيه هي المشيئه، فيها اشياء يحبها ويرضاها، وفيها اشياء لا يحبها ولا يرضاها، لكن شاءها قولا فتقع. وضربنا امثله كتير، قلنا الشيطان لا يحبه ولا يرضاه، لا يرضى افعاله ولا بيحبه، لكن شاء ان يكون في الشيطان. المعاصي الله لا يحبها ولا يرضاها، لكن شاء انها تكون موجوده فكانت. فهماني؟ الامراض والاوبئه والزلازل والبراكين لا يحبها الله ولا يرضاها، لكن شاءها فكانت، وهكذا. يبقى المشيئه هي الاراده الكونيه وواقعها محال، فيها اشياء يحبها الله ويرضاها وفي اشياء لا يحبها الله ولا يرضاها. لما بقى طال الكلام اراد الرجوع تاني لبدايه الكلام فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا تاني، ولكن الله يفعل ما يريد، عشان يبين ان الله فعال لما يريد ومشيئته نافذه، ومش بس في امر القتال اللي هو حاجه خاصه والاقتتال، لا مش امر الاقتتال بس، لان الاقتتال ده مساله خاصه او حاجه من الحاجات الكونيه، لكن لا ده مشيئته في كل شيء، في كل شيء مشيئة متعلقه بالاقتتال وغير الاقتتال، ومشيئته نافذه في كل شيء، وده يستريح للنفس وتطمئن له ويطمئن له القلب. وسر جميل ونكتة بديعة، والقرآن كله عظيم وجميل وجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بهذا العلم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا الذين آمنوا، صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، هو نداء المؤمنين، يبقى في أمر مهم وفي لطف من الله بالعباد انه امرهم بانهم يقدموا شيء لهذا اليوم، يبقى ذكر لهم عند الله يوم القيامه، اللي هي الانفاق، الانفاق لله تبارك وتعالى، لانه العاملون في الوقت ده يحتاجوا لمثقال الذر، مثقال الذر من الخير هيبقى في اشد الحاجه لكل انسان، في اشد الحاجه لمثقال ذره من خير. يا الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، فالرزق الله اللي رزقكم، والله سبحانه وتعالى الرزاق وأعطانا، وبعدين أمرنا بالإنفاق ليجازينا على هذا الإنفاق، يعني خير الجزاء، خير الجزاء. الإنفاق هنا مأمور به الإنفاق العام، الصدقة العام عند جميع العلماء، يعني الواجبة والمستحبة، مش في باب معين، يعني مش مقصود به الإنفاق في سبيل الله زي الآيات السابقة للجهاد وكذا، لا. ليه؟ أنا إن حذف المفعول والمتعلق من الآية عشان يبين الانتقال إلى الأمر بالصدقة الواجبة وغيرها. فالإنفاق هنا مأمور بإنفاق عام في كل الأبواب الخير، مش باب معين، يعني مش لتجهيز، مش للجيش والجهاد ولا لا، الإنفاق هنا مأمور بإنفاق العام، الصدقة الواجبة والمستحبة عند جمهور العلماء. مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، قبل هذا اليوم العظيم يوم القيامة، حس آخر وتنبيه آخر ويذكرهم إن هناك وقت هتنتهي فيه الأعمال ومش هتنفع، وهيتعذر الاستدراك، مش هينفع يستدرك اللي فاته في الدنيا اللي هو يوم القيامة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما ذكرش اليوم بس معروف إن هو يوم إيه؟ يوم القيامة، معروف إن هو ده اليوم اللي هتنتهي فيه الاستدراكات، ومش حدش يقدر يوصل لأمر ينفعه في الآخرة، خلاص انتهى صحيفة الأعمال، انتهت بموت العباد، ونفى كمان البيع والخلة والشفاعة، تأكيد تاني، تأكيد تاني لتعذر أنه يستدرك الفائت، تدريك تاني، تعذر استدراك الفائت من الأعمال في الدنيا. لا بيع، فيش بيع، البيع والشراء كان في الدنيا، هتبيع وتشتري وتجيب فلوس تنفعك في الآخرة. الكافر لو يملك من الأرض ذهب عشان يفتري به من عذاب الله، ما لا ينفع ولا يتقبل منه، خلاص. وبعدين قال ولا خلة، الخلة معروفة اللي هي المودة والمحبة، ما فيش خلة بينكم هتنفعكم، نفى كمان المودة بين الظالمين، ما فيش منهم مودة، لأن الله تبارك وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين اللي كان بينهم خلة في الدنيا وبيحبوا بعض في الدنيا وأخوة في الله ومحبة في الله، في الآخرة معلوم المؤمنين هيشفعوا لبعض عصاة المسلمين اللي دخلوا النار، بينهم المودة وبينهم ده. أما الكافر ما فيش بينهم مودة، انتهت المودة والقرابة والوجاهة كل ده لا ينفعه، لا ينفعه صديق ولا حميم ولا وجين خالص، مش هينفعه ولا شفاعة. الشفاعة ما فيه هنا طبعا ما فيه عن الكافر بالدليل السياق، لأنه ختم الآية بقوله والكافرون هم الظالمون، وإلا الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة الإجماع، لكن بشروط. الله يأذن للشافع أن يشفع بشرطين. الله سبحانه وتعالى يسمح للإنسان اللي هيشفع ده، سواء الأنبياء طبعا الملائكة أو الأنبياء والصالحين، بشرطين: يأذن ويرضى. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لابد من أن يأذن للشافع أن يتدخل ويتشفع للمشفوع. الحاجة الثانية أنه يبقى راضي عن المشفوع فيه. وطبعا الله لا يأذن الشفاعة في الكافرين ولا يرضى عن الكافرين، فنفع هنا الشفاعة المنفية الشفاعة عن الكافرين بدليل طبعا السياق. فقال الشفاعة، ايه الشفاعة؟ الشفاعة الواسطة في طلب نفع للمشروع فيه والسعي في هذا ودفع الضرر عنه، خلاص. وده لابد يكون الشيئين اللي احنا قلناهم اللي هو ذكر في القرآن: الإذن من الله والرضا عن المشروع فيه. والكافرون هم الظالمون، صيغة قصر نشأت عن قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. صيغة قصر، يعني احنا قلنا ضمير الفصل يفيد الحصر والقصر. والكافرون هم الظالمون، هم خلاص حصر الظلم في هؤلاء. ليه؟ أتم الظلم وأشد الظلم وأعلى الظلم، ومعنى الظلم الأكبر الكفر، فمحصور في هؤلاء الكافرون، حصرهم. ففيه تعريض وتهديد وتنديد بالمشركين، واللي جلبوا على أنفسهم هم اللي ظلموا أنفسهم، الله لم يظلمهم، بالمكابرة وبالمعاندة وبالإصرار على الـ يعني الكفر والعناد، فهم الظالمون. أنتوا اللي حصرتوا نفسكم في هذا الظلم البين الواضح، وأنه أنتوا امتنعتوا عن الإنفاق في سبيل الله، وامتنعتوا عن الدخول أصلا في الدين، وامتنعتوا عن كل خير كان ينفعكم في الدنيا والآخرة، فأنتم ظلمتم أنفسكم. الله عز وجل لم يظلم أحد منكم أبدا. فبين هذا الختام: والكافرون هم الظالمون. وكأن الكلام للمؤمنين، يعني هؤلاء اللي ظلموا أنفسهم بالامتناع عن الإنفاق وفعلوا ما فعلوا، يا مؤمن ما تبقى زيهم، إياك أن تعاند أو تكابر أو تمانع من خير، تبقى زي الكفار اللي منعوا أنفسهم من الخير وجلبوا على نفسهم المهالك وعرضوا أنفسهم لعقوبة الله وعذاب الله. اوعى يا مؤمن تبقى زيهم، لأنه صدر الآية بقوله: يا أيها الذين أمنوا. فالخطاب للمؤمنين توجيه وإرشاد وبيان ولطف بالمؤمن، وتنديد وتهديد وتعريض بكفر الكافرين، وبيان ما يقول إليه حلهم في الآخر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي آية عظيمة، بل هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في حديث أبي بن كعب أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله لا يهنئك العلم يا أبا المنذر. يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. الأول سأله، يعني من أدب الطالب العلم وبين يد المعلم، إنه ما تقدمش بالكلام وما يتعرجلش في الجواب وما يتنمرش وما يتأسدش على المعلم، لأن ده خلق سيء. من تواضع أبي بن كعب، هو عارف بس خاف يتكلم، يكون يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صعبة، ما رضاش يتكلم. لما رسول الله كررها عليه، عارف ان هو يعني عايز يعرف منه إجابة ضروري يعني، فتكلم بعد ما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ما كرر عليه السؤال. وده أدب جم محتاجين يتعلمه من الصحابة الكرام. فآية الكرسي من أعظم الآيات، أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، ويعني نص الحديث كمان. آية الكرسي فيها يعني فضائل كبيرة جدا، منها أن هي مطردة للشيطان. يعني الإنسان لو ذهب إلى فراشه عند النوم، بنبقى متوضيين وهندخل ننام على وضوء، لا لو قرأت آية الكرسي حفظ لك من الشيطان حتى تصبحي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأخرجه البخاري في صحيحه معلقا، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسم الطعام، فأخذته فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالمهم أنه أعلمه وقال: إذا أويت إلى فراشك فقل فقرأ آية الكرسي: لم يزل عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. اللي طبعا علمه الشيطان، وقصة طويلة مش عايزة أطيل نفس فيها يعني. فآية الكرسي لو الإنسان قرأها يبقى عليه حافظ من الله حتى يصبح، حتى يصبح. لما أبو هريرة قال الكلام ده لرسول الله قال: صدقك وهو كذوب، أتعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: ذاك شيطان. فدي برضو من يعني فضائل سورة أي فضائل آية الكرسي. كمان عندنا آية الكرسي اللي بيقرأها دبر كل صلاة لو مات هدخل الجنة، بحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلى الموت. جميلة. فأذكار الصلاة بعد ما ننتهي من الصلاة نقرأ آية الكرسي. طبعا دي كل دي مناقب ليه يعني، ليه آية الكرسي ليها كل هذه الفضائل؟ قالوا العلماء إن آية الكرسي ليها ذكر الحياة اللي هي أصل جميع الصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر فيها قيومته المقتدية لذاته وبقائه القيوم، انتفاء وانتفاء الأفات. جماعة حي قيوم يعني انتفاء جميع الأفات عنه من نوم والسنة والعجز وغيرها. وبعدين ذكر ملكه وعقب بذكر وحدانيته في ملكه، وبعدين بين أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ذكر سعة علمه وأحطته حاطط الله سبحانه وتعالى بكل المعلومات وكل أحوال الخلائق. عقب أنه لا سبيل للخلق إلى علم الشيء من من العلوم إلا بما شاء الله تبارك وتعالى بمحض مشيئة الله. ذكر ساعة الكرسي، نبه على ساعة سبحانه يعني ساعة الكرسي، ونبه على ساعة هذا الكرسي، وبين عظمة الله وجلال الله، ويعني إزاي الله له العظمة وله العلو، كمال اقتدار الله وحفظه للعالم العلوي والعالم السفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب. وبعدين ختم الآية باسمين عظيمين جدا، باسمين عظيمين جليلين اللي هما العلي العظيم. يعني فالآية الحقيقة يعني كلها فوائد. طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 4 أسماء: الله والإله والحي القيوم، صدر بيهم الآية. وكل اسم أسماء الله يدل على صفة لا محل. فبدأ بها آية الكرسي. وطبعا تعيين الاسم الأعظم عند العلماء مشكلة. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على 14 قول ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. اختلف العلماء اختلاف كثير جدا بناء على تضعيف وتصحيح الأثار والأحاديث. فكل فريق ذهب إلى ما يرى باجتهاده. الإمام ابن جرير الطبري ليه قول جميل معتبر مريح الحقيقة لنفسه، هو أنه قال: من شنعين اسم الله الأعظم وكل أسماء الله عظيمة وندعو بجميع الأسماء، لأنه تعيين اسم عن اسم ده معناه في تفضيل في الأسماء، وأسماء لها كل لها جليلة وعظيمة. وجد يعني اجتهاد معتبر ليه وجه وليه يعني دليل قوي، خاصة أن أنا ما عنديش دليل قاطع يعني قطعي للثبوت والدلالة على اسم على إن اسم الله الأعظم كذا. فالأولى أن الإنسان يدعي الأسماء لها كلها وكل مقام بالاسم اللي يناسبه. يعني أنا هسأل الله سبحانه عايز ربنا يرزقني، أسأل بالرزاق عايز يكرمني هسأله يعطيني، يعني بالكريم، يعني كل اسم ليه مقام بندعو به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الباقي، حياة كاملة ليس فيها نقص، القيوم الباقي، عارفين صفات الله طبعا كلها لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. فالقيوم اللي هو الدائم القيام، ايه القيوم اللي هو دائم القيام؟ التدبير الخلق وحفظهم، ده كده باختصار القيوم اللي هو دائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم، وحفظ الخلق وتدبير كل المخلوق او امر كل المخلوقات، لا يغفل عن تدبير امر الخلق تعالى وتقدس يعني ثانيه، ما ينفعش خالص. ولذلك عقب هذه الصفات بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ لأنه السنة اللي هي النعاس أو مقدمة النوم، والنوم اللي هو اللي يعني التعمق، بحيث أنه الشخص النايم ده بتمنع الحواس الظاهرة من الإحساس، الحواس الظاهرة كلها خلاص تتوقف، النايم لا بيسمع ولا بيتكلم ولا حواسه كلها الظاهرة بتتوقف. فده نقص، النوم نقص والسنة نقص، نقص في الحياة منفية عن الله وينافي قيومية الله. أنت أخذ سنة ولا نوم، ليه؟ لو أخذته سنة ولا نوم العالم إيه اللي هيحصل؟ يتدمر كله، لأن سماوات الأرض كلها ممسوكة بقدرة، بقدرة الله العلي الأعلى العظيم سبحانه وتعالى. فكيف تأخذه سنة أو نوم؟ صفات نقص، نقص الحياة، وبالنسبة للبشر تبقى كمان في حق الله نقص لا ننسبه الله، نفاه عن نفسه مع إثبات كمال الضد، ها يعني كمال القيومية وكمال الحياة، ونفى السنة ونفى النوم بكل مقدمتها. فحق الإنسان كمال، شخص لما بينامش عيان مريض ياخدوه يودوه الدكتور شوفوا ما بينامش ليه، يعني عدم النوم في حقنا احنا نقص، فحق الله كمال لأن ليس كمثله شيء. فالأدي القيومية وأدي النوم، يبقى لا تأخذ سنة ولا نوم، يبقى لا مقدمات النوم ولا النوم نفسه، خلاص إذا سوف نقص في الحياة ومنافي للقيومية. يبقى السنة والنوم نقص في الحياة منافين للقيومية، فنفاهم عن نفسه تبارك وتعالى. وخلي بالك نفى النوم ابتداء التزاما ثم تصريحا، ازاي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم بدلالة الالتزام يبقى ما تاخدش لا سنة ولا نوم، وبعدين صرح فقال لا تأخذ سنة ولا نوم، تأكيد لهذه الصفة. اسحي معايا، يبقى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى نفى النوم أولا التزاما لأنه حي وقيوم، قيوم يبقى قائم، يبقى قائم بتدبير أمور الخلق على أكمل وجه لأنه له الكمال في الأفعال وفي الصفات. القيومية دي يتنافى معها النوم، يبقى بدلالة الالتزام ما تأخذش سنة ولا نوم، دي بدلالة الالتزام. ثم صرح فقال لا تأخذ سنة ولا نوم تأكيدا، يعني كان معنى الالتزام واضح بس قد يغفل عنه البعض، فأكدها تماما لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله، له كل ما في السماوات والملائكة والشمس والقمر والكواكب والنجوم واللي نعرفه واللي ما نعرفوش، كله، كل ما في السماوات والعالم العلوي ملك الله تبارك وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، لا من ملك، له ما في السماوات وما في الأرض، وكل اللي في الأرض، كل اللي في الأرض، كل اللي احنا شايفينه مش شايفينه، واللي على الأرض كله، واللي تحت الأرض واللي فوق الأرض، واللي نعرفه واللي ما نعرفوش، وجميع القرارات له ما في السماوات وفي الأرض. فإخبار بأن جميع مخلوقاته في ملكي وتحت قهري وسلطاني. الناس لو بتقف عند المعاني دي وتقف تتدبر وتستحضر قلبها وهي بتقرأ في أسماء الله وصفاته، الموضوع يختلف. يا الله، كله في ملك الله، تحت قهر الله وسلطان الله، كله له ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات، كقول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يا الله، عبودية قهر، عبودية قهر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي اللي هو اللي مين بقى، الأنبياء ولا الملائكة ولا أي حد يقدر يشفع عند الله إلا بإذنه؟ زي بينا لابد من إذنه، يأذن ويرضى، حدش يقدر يشفع عند الله إلا لما ربنا يأذن له. فكيف ادعي الكفار إنهم الشفاعة ولهم كذا ولهم كذا، وإن الأصنام بتاعتهم دول بتشفعوا عند ربنا، ويروح يعبد الصنم عشان يشفعوا عند ربنا، ودلوقتي عباد القبور بيعبدوا القبر عشان يبقى واسطة بينه وبين الله؟ والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مين يقدر يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، سبحان الله، ده فضل عن يقاوم أو يناصبه أو يعني مستحيل، يعني مستحيل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بتمكين من الله تبارك وتعالى، تحقيقا للعبودية، بيان أن الله هو الرب وكلنا عبيده في ملكه، نواصينا بيده، لا نستطيع أن نخرج عن ملكه وتدبيره طرفة عين إلا بإذنه، إلا يأذن الله سبحانه وتعالى، كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيش حد يقدر أبدا يشفع إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وهذا كله يدل على كمال عظمته وجلاله وكبريائه، لا يتجاسره أحد أبدا ولا يعني يشفع عنده حد إلا بإذنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ان كلها يعني يعتذر عن هذا المقام ويتخلى عن هذا المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لها، وبعدين ينزل يخر تحت العرش، آتي تحت العرش فأخر ساجدا، آتي تحت العرش فأخر ساجدا، وبعدين يدعو بقى ما شاء الله ان يدعو ويفتح الله عليه المحامد زي ما قلنا في حديث الشفاعة كتير، وبعدين يقول الله ارفع رأسك واشفع تشفع. فحتى ده كان بإذن الله تبارك وتعالى. ازاي بقى عباد الأصنام والأوثان يعني سبحان الله، والقبور دلوقتي العباد القبور بيروحوا يتمسحوا القبور، طب يعني هتشفعوا ازاي؟ طيب هيعمل لك ايه المقبور ده؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعلم هو العليم ما بين ايديهم، قيل في الدنيا وما خلفهم قيل في الاخره، وقيل كل ما مضى من الامور، جميع الامور على التفصيل الدقيق جدا، جميع الامور اي امر تتخيليه مضى في حياتنا بتفاصيل رهيبه، كل ما مضى من الامور وما خلفهم إلا يستقبل، كله في علم الله، محيط بجميع تفاصيل أمورنا كلها المتقدمة والمتأخرة والظاهر والباطن والغيب والشهادة عند واحد، ومثقال ذرة كده لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، هو يعلمها. شيء رهيب رهيب. ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون شيء من معلومات أبدا، ولا يمكن حد يعلم علم ولا حصل معلومة ولا يصل لعلم إلا إن الله من عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا شاء الله، وهذا لا يكون إلا على ألسنة الرسل. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي علم من عند الله لابد يجينا عن طريق إيه يا جماعة؟ الرسل. ما فيش علم لدني بقى نمت وشفت الرؤية وحدثني قلبي عن ربي وقال لي خلاص أنت بلغت اليقين يبقى ما تصليش، كلام اللي بيحصل في 13 مليون مسلم في مصر متابعين الغلاة الصوفية. لا، ما فيش حدثني قلبي عن ربي دي خالص خالص. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، إلا بما شاء، ربنا ذكرها بقى ما شاء إيه شاء للرسل في سورة الجن، قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمستحيل نصل علم الله إلا عن طريق الوحي، والوحي لا يكون إلا مع الرسل، والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. يبقى عرفتوا منين يا جماعة الغيب؟ بتعرفوا من الغيب ده، اياتها هي واضحه بينات، اين العقول، اين العقول امام هذه الايات؟ سبحان الله. وسع كرسي السماوات والارض، سبحان الله العظيم، كرسي بس، كرسي الله تبارك وتعالى وسع السماوات والارض، مش بقى الكرسي اللي هو مش اكبر المخلوقات، لان اكبر المخلوقات العرش، ومع كده وسع كل المخلوقات دي، تبين بقى عظمه المخلوقات وتخلي العقول تحتار والافكار تكل والبصر يعني يبقى حسير والجبال والله يعني تتهز من هذه المعاني، من هذه المعاني والله ابدا. الانسان لو واقف قدام المعاني دي، واسع كرسيه السماوات والارض، يا خبر ابيض، الكرسي بس، السماوات دي كلها اللي احنا اصلا مش شايفين منها حاجه غير شويه السحاب اللي قدامنا، بسعه السماوات السبعه والارض كلها، الاراضين السبعه كلهم كده، الكرسي يسع عظمه هذه السماوات والارض كلها بطولها بعرضها، والكرسي لسه في أكبر منه اللي هو العرش، ودي يعني مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف برب المخلوقات جل جلال وتقدس وتعالى سبحانه وتعالى، فكيف برب المخلوقات سبحان الله سبحان الله، كيف بعظم بخالقها سبحانه، كيف ببارئها، كيف بمصورها. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله، لا يثقله ولا شق عليه حفظ السماوات والأرض، لأنه آدى من الأمر يعني أودى، يعني من المجهود من المشقة، آدى بالك، فهي معناها كده يعني لا يؤوده، يعني لا يثقله، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، إنه يفضل كده مسكن بقدره كده، سبع سبع سماوات فوقينا، لا عمدان ولا صيانة ولا حد بيزبطها ولا هتقع على دماغنا ولا حاجة، خلاص ماسكها كده بقدر كده بقوته القدير سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما سماوات الأرض، لا يفتقر إلى شريك ولا ما فيش مشقة ولا جهد، فهو لا يفتقر إلى شريك ولا ولد ولا صاحبة ولا معين ولا ملك ولا حاجة خالص عشان يعينوا على السماوات تفضل مرفوعة فينا ما تضغطش على دماغنا ولا أرض، إن الله كان الله لكن ولم يكن شيء، وخلق السماوات الأرض كله محفوظ بحفظ الله بقدرة الله، وهو العلي العلي، علو ذاته وعلو صفاته وعلو قهر وعلو في كل الصفات وكل أفعاله عالية، علو ذات مستوى عرش فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى عز وجل، مستوي نفسه على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، وهو العلي، العلي في صفاته، العلي في أفعاله، العلي في ذاته، العلي في قهره تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم أعظم، يعني ما فيش حاجة أصلا نقارنها بالله، ما ينفعش ما ينفعش. هو العظيم في جلاله وعظيم في كبريائه وعظيم في قدرته وعظيم في قهره وعظيم في عطائه وعظيم في منه وعظيم في أخذه وعظيم في كل شيء الله تبارك وتعالى، ولا نقارنه بالمخلوقات، ولا نقول ربنا أعظم من العرش وأعظم من الكرسي وأعظم، لا 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 لا، مقارنة كده فيها يعني هضم لأسماء الله وصفاته. الله العظيم في كل صفاته وفي كل أفعاله، ولا نقارنه بمخلوقات أبدا مهما على شأن المخلوقات ومهما كانت المخلوقات. آية عظيمة جدا جدا فيها المعاني الجليلة تستحق ان احنا نقف عندها اكتر من كده بكتير، بس عشان المنهج عندي مش نطير للنفس في كل آية، وإلا هي محتاجة بسط اكتر من كده بكتير بكتير. اعظم آية في كتاب الله تستحق ان نقف عندها وقفة اطول اطول بكتير، فدي نفرض لها حلقات لوحدها بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.